وعندكم في الشعر كلام طويل عن القراءة، قراءة وأرجلكم وأرجلكم في القراءة الأخرى وأرجلكم. اختلف المفسرون في قراءة الجر، فقيل أنه عطف على الرأس، وهذا من شبهات الرافضة. والقائلون يعني وهم جمهور الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا إن وأرجلكم إن هذا من قبيل عطف المجاورة، أو يعني مخفوف بالمجاورة، يكون مثل جحر ضب، جحر ضب خرب، فأصلا أنه خرب. ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر أن قراءة الجر محمولة على حال لبس الخفين، وقراءة النصب على حال خلوهما، وهذا من أحسن ما قيل. فتكون الآية على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح، كما فصل دلت على ذلك السنة، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. وكما تقدم إن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية، لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها، فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة. نعم.
والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
الحج والجهاد ماضيا يعني مشروعان أبدا إلى قيام الساعة. الحج مشروع منذ فرضه الله إلى قيام الساعة، والجهاد مشروع إلى قيام الساعة. الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء والأئمة برهم وفاجرهم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، فلا يمنع منهما فجور أو ظلم الأمير، بل يشرع الحج مع الأمراء أبرارا كانوا وفجار، ويشرع الجهاد المشروع، الجهاد الذي هو قتال الكفار كذلك. فإذا كان الجهاد والقتال مشروعا فلا يمنع منه كون القائد كيت أو كيت أو هذا فاجر أو عاصي أو ضال، ما دام أنه جهاد، ما دام أنه قتال مشروع فلا يمتنع منه، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. وذكر الحج لأن الحج ولا سيما قديما يحتاج فيه إلى يعني تنظيم قوافل وتعيين أمراء، وتجد يعني من عاصمة الدولة الإسلامية يسير الحاج ويعين عليهم أمير الحج، فتسير قافلة الحج يعني مثل الجيش، خلق كثير، فيحتاجون إلى يعني أمور سياسية، يحتاجون إلى قيادة تدبر الأمر السير وترتب الحراسات وترتب يعني أمور، لأنهم يحتاجون إلى هذا كثيرا، يحتاجون إلى ترتيب أمور واحتياطات، احتياطات أمنية واحتياطات لما يحتاجون إليه فيما يحتاجون إليه من الأغذية وما يحتاجون إليه من علف الدواب. فلهذا ذكر العلماء الجهاد مع الحج. وذكر الطحاوي وغيره هذه المسألة للتنبيه على مخالفة الرافضة، فالرافضة عندهم أنه لا جهاد إلا مع إمامهم المعصوم، مع إمام معصوم. والعصمة، وهم يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر، أولهم علي رضي الله عنه، ثم الحسن والحسين إلى آخره، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري، وهو الذي يسمونه الإمام المنتظر والمهدي المنتظر، ويقولون إنه دخل السرداب في سامرة وأنهم ينتظرونه، وأنه لا جهاد إلا معه، لا جهاد إلا معه، لا جهاد إلا مع إمام معصوم. وهذا الإمام هو معدوم، لا حقيقة له، لأنهم زعموا أنه دخل السرداب وهو ابن كلع من خمس سنين، وعلى هذا فهو يعني بزعمهم أنه لا يزال عائشا طول هذه السنين. وهذا الإمام كما يقول شيخ الإسلام لن ينتفعوا به في دين ولا دنيا، ما انتفعوا بهذا الإمام المزعوم المعدوم، لا في دين ولا دنيا. فنص على هذه المسألة للتنبيه على بطلان مذهب الرافضة. ثم الأئمة الاثني عشر، من كان له ولاية فهم لم ينتفعوا بهؤلاء الأئمة سوى علي، هو الذي كانت له الخلافة وكان للحسن مدة كذلك قصيرة. أما بقية الأئمة الذين يدعون لهم العصمة وأنهم أحق بالأمر من كل أحد، فلم ينتفعوا بهم ولم تكن له ولاية. وهؤلاء الأئمة يعني حكمهم عند أهل السنة حكم غيرهم بحسب حالهم في دينهم وعلمهم، بحسب حالهم في دينهم وعلمهم، وهم متفاضلون. منهم العلماء المعروفين كجعفر بن محمد ومحمد بن علي، فهم من العلماء الصالحين المعروفين، وفوقهم علي بن الحسير رحمه الله ورحمه الله الجميع، وفوقهم من له فضل الصعبة وفضل القرابة، نافع زيادة على غيره الحسن والحسين وقبلهما أبوهما رضي الله عنه. نعم بعد.
ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
كذلك نؤمن بالكرام الكاتبين، يعني بالملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتهم، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فنحن نؤمن بالكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد، يكتبون أعمالهم الظاهرة والباطنة، يكتبون أعمالهم القلبية، كما في الحديث الصحيح أهم العبد بالحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. إلى أضعاف كثيرة، وإنما بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وفيها أن الله يأمر الملائكة بذلك، فإذا هم بحسنة بسيئة قال أبصروه، فإن عملها فإن لم يعملها قال اكتبوها له حسنة، فإنه إنما تركها من جرائي أي من أجلي. فقد دلت السنة، دل القرآن ودلت السنة على كتابة أعمال العباد. ومن أدلة ذلك قوله تعالى وإن عليك، قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العتيد. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما تكتب. والأحاديث في هذا كثيرة، الحديث الدال على كتابة الملائكة لأعمال العباد، فهم يكتبون أعمال العباد الظاهر والباطن حتى الأعمال القلبية كما تقدم. وإن عليكم لحافظين كراما، هؤلاء كرام فهم حقيقون بالتكريم، كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله سبحانه وتعالى أقدرهم على العلم بأحوال العبد، فهم يكتبون أعماله حتى الأعمال القلبية فضلا عن الأعمال الظاهرة وأقوال اللسان. فهم يكتبون الحسنات والسيئات، بل ويكتبون ما سوى ذلك. وقد قيل في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما في صحف الملائكة، فيمحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويثبت ما يترتب عليه الثواب والعقاب، أو يمحو ما تجاوز عنه سبحانه وتعالى وما تاب منه العبد. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والإيمان بالحفظة الكاتبين هو داخل في الإيمان بالملائكة كما تقدم. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن بأصنافهم وأعمالهم، فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بالكرام الكاتبين. نعم. ونؤمن اقرأ ونؤمن بالكرام
أكرم. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن نعم. الله قد جعلهم علينا حافظين.
نعم.
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
كذلك من الإيمان بالملائكة، من الإيمان بالملائكة الملائكة بملك الموت، وبالملائكة معه ملك الموت، معه ملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فنؤمن بملك الموت، وقد قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولهذا يقول الطحاوي ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالم. قد ذكر الله ذلك في آيات، قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابكم. قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون، وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فأخبر أن الملائكة يتوفونهم. وقال سبحانه وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فمن الإيمان بالملائكة الملائكة بملكة الإيمان بملك الموت وبمن معه من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة على ذلك، كما في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل الذي رواه الأئمة في السنن المسانيد، وفيه صفة قبض روح المؤمن وصفة قبض الكافر، وأن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة. أتاه ملائكة الرحمة، فيأتي ملك الموت ويقول لنفس المؤمن أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، أو كما جاء بك، فتسير كما تسير القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت فلا يدعها الملائكة الذين معه طرفة عين، فيجعلونها بما معهم من حنوط وكفن، ويصعدون بها وترحب بها الملائكة ويصعدون بها من سماء إلى سماء، الحديث بطوله. وكذلك الكافر إذا حضره الموت وكان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح، فيأتي ملك الموت فيستخرج نفسه ويقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، يعني تنتزع بشدة، فتأخذها الملائكة. الشاهد إن السنة قد دلت على إثبات هذا الصنف من الملائكة، ملك الموت وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والحديث هذا مستفيضة، وكما جاء في قصة الذي قتل 99 نفسا عندما تاب وأراد الانتقال للبلد التي فيها الصالحون، أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم يتولى. وفي هذا المقام ذكر الشارع عندكم وغيره ذكر يعني إشكال يتعلق بنسبة التوفي، فيلاحظ أن التوفي جاء في القرآن منسوب إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومنسوبا إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، ومنسوب إلى الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة. فمن المتوفي إذن؟ يعني هذا فيه نوع إشكال ونوع تعارض، والجواب أن الكل حق، فالله هو المتوفي لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك وبمشيئته يكون ذلك، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالملائكة رسل من عند الله، رسل يرسلهم لقبض روح من شاء. وأضيف التوفي إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض النفس وأخذها أول ما تخرج من جسد، وأضيف إلى الملائكة باعتبار أنهم يقبضونها ويتولونها بعد ذلك، فكل من هذه الأمور حق. فنسب التوفي إلى كل ل لثبوت ذلك على الوجه الذي يناسب. فالله هو المتوفي وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم به. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. لا إله إلا الله. وإنها لآية عظيمة أن الذي يتوفى هذه الأنفس العظيمة التي تموت في اللحظة الواحدة يتوفاها ويتولاها ملك واحد. هذا يفيدنا أن أمر الغيب لا تحيط به العقول البشرية وأن أمر الغيب لا يقاس على المحسوس. ما يصح تقيس الغائب على الشاهد. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسبك يا أخي الدفر على الموضوع بلنا وقت فيه. نعم يا فارس عندك
أسئلة؟
أقول يا حسبك أقول موضوع يجي له وقت أكثر. لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم.
هذا سائل يقول أنا رجل صليت صلاة الفجر هذا اليوم إماما لعدم حضور الإمام وقبيل إقامة الصلاة حصل لي شيء في وضوئي فأقيمت الصلاة فتوكلت على الله وصليت.
إيش حصل لي إيش؟
شيء شك في وضوئي.
فتوكلت على.
نعم.
نقول إذا كان مجرد شك فالحمد لله لا ضير عليك ولا حرج عليك. أما إذا كان الحامل لك على أنك تصلي هو مجرد يعني الموقف واستصعاب أنك تخرج لأنك علمت أن أو غلب على ظنك الحدث هذا حرام عليك أن تصلي بالناس وأنت محدث. أما إذا كان مجرد شك فسواء كان صليت بالناس أو لم تصلي فالشك لا يرفع اليقين. وهذا ما أرجوه. أرجو أن الذي حصل لك يعني مجرد شك كما ذكرت. فكما لا يمنعك الشك من أن تصلي مأموما لا يمنع أن تصلي إماما. نعم.
يقول ما صحة قول بعضهم إنا لا نبغض أهل المعاصي والبدع إنما نبغض عملهم.
لا إله إلا قل ولا نحب المؤمنين وإنما نحب أعمالهم. هذا من الهوس ومن الوساوس. ما نحبهم ما نبغضهم بل نبغض أعمالهم. الله يمقت الكافرين ما غير يمقت أعمالهم يبغضهم. فهل تقول إني لا أبغض الكفار؟ لا إله إلا الله. أفكار عجيبة والله. أنا لا أبغض الكفار أبغض أعمالهم وإلا فهم أحبابنا. يعني وكذلك لا نحب المؤمنين إنما نحب أعمالهم. نحن نحب المؤمنين ونحب أعمالهم. نحب أعمالهم لأن الله يحبها ونحب المؤمنين لأنهم قاموا بها وعملوا بها. يعني كان هذا كله نابع من المصانعة، مصانعة العصاة، وإن ما نبغضهم، يعني في نوع من المجاملة، في نوع من الاحتراز، يعني إحنا ما نبغضكم إلا نبغضكم لمعاصيكم. سبحان الله. وهذا يعني قريبك أو أبوك تحب، أنت تحب الأبوة ولا تحب أباك؟ تقول أنا أحب الأبوة والعطف والقراء وكذا، أحب العطف والأبوة والحنان ولا أحب أبي. هذا فكر مخالف لمقتضى الفطرة ومقتضى الشرع، بل نحب المؤمنين لإيمانهم وطاعتهم لله ولأن الله يحبهم، ونبغض الكافرين والفاسقين لكفرهم ومعاصيهم ولأن الله يبغضهم على ما تقدم. نعم.
وهذا من خارج البلاد يسأل عن تركي الحمد وحسن فرحان المالكي،
وهذه مرة أخرى. أما حسن المالكي فقد نادى على نفسه بالبدعة، فهو مبتدع ضال، وهو المعروف أنه زيدي، وبعض الناس يقول أنه أتقى من زيدي، بل هو رافضي. ويدل على ذلك هذه الكتابات التي يكتبها من القراءات في كتب عقائد أهل السنة، فإنه يعني تعرض للصحابة، عرض بكبار الصحابة، وتعرض لأعيان منهم، لأعيان من الصحابة بالتنقص بل وسلب الصعبة. فمن مقولاته إن الذين أسلموا عام الفتح الذين يعرفون بالطرق أنهم ليسوا بصحابة، ومعاوية كذلك طعن في صحبته، فهو مبتدع ضال يجب الحذر من كتبه وعدم الاغترار به. وأما تركي الحمد فقد اشتهرت عنه المقالات الكفرية، اشتهرت عنه المقالات الكفرية ممثلة في رواياته وفي بعض مقالاته، لكن نعوذ بالله من الخذلان. وهذا من الخلل العظيم، أن ترك يعني من الأمور والعظائم ترك أهل الباطن، يتفوهون بباطلهم ويسرعون دون أن يضرب عليهم بيد، كما يقال بيد من حديد، لكف شرهم وإقامة حكم الله فيهم. ولو لم يكن من مقولاته إلا هذه حسب ما يروى، أنا أحكم عليه من خلال ما يذكر عنه، الله أعلم.